من بين أنواع الحروب كافة
هنالك نوع لا نسمع لها قذيفة
ولا ندرك لها أثر،
اسمها
الحرب الناعمة.
هنا عبر أثير صوت الشعب تفضحها وتقدم موجزا عنها
تونس الأكوع.
الحرب الناعمة للمخرج
حسين الطير.
الإساءة إلى المقدسات الإسلامية أفعال عفوية أم حملات إعلامية مبرمجة؟ هل تدنيس المقدسات يهدف إلى قطع صلة المؤمنين برموزهم الدينية؟ حرية التعبير عن الرأي في الغرب ازدواجية في المعايير؟ المقدسات الإسلامية في مرمى الإرهاب؟ هل داعش تكملة لمخطط الصهاينة في تدمير المقدسات؟ وأين الردود الإسلامية الجادة في وجود ردود متناثرة هنا وهناك وخجولة؟ أين هو دور المواجهة القانونية لردع الإساءة لهذه المقدسات؟ تسفيه المقدسات أداة من أدوات الحرب الناعمة في حلقة جديدة في برنامج الحرب الناعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، حرية التعبير شعار يتدثر به الغرب ويعتبرونه حق مقدس لا يجوز المساس به، واستهزاء بالأنبياء والرسل والمقدسات يحاول الخصم الغربي بكل أجهزته أن ينال من هذه المقدسات وأن يتطاول عليها من فترة إلى أخرى بلا استثناء، وكل ذلك تحت مسمى حرية الرأي. بالمقابل على الجهة الأخرى هناك فئة أخذت على عاتقها القضاء على الدين الإسلامي بعدما كفرت جميع الرموز الدينية وقتلت الكثير في أبشع همجية شهدتها وتشهدها الإنسانية بين الحرب الناعمة التي يخوضها الغرب ووكلاءها المحليون على مقدسات الأمة. معنا عبر الهاتف الدكتور يوسف الحاضري لمناقشة وتسليط الضوء على هذه الأداة تسفيه المقدسات الإسلامية في ظل الحرب الناعمة. مرحبا دكتور يوسف.
مرحبا بكم وبجميع المستمعين الكرام.
نعم، عندما نتحدث عن الحرب الناعمة وتسفيه المقدسات، لماذا الحرب الناعمة تتعمد إلى تسفيه الرموز الدينية وماذا تريد من وراء ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا يجب علينا أن نعرف ما هي الحرب الناعمة. الحرب الناعمة باختصار شديد وبتوضيح مبسط جدا هو أن يحول العدو الآخر الشخص الآخر إلى أن يتبنى فكرة العدو وأن يتحرك بروحية العدو وأن يدافع على فكرة العدو ضد نفسه وضد ممتلكاته وضد، لذلك سميت حرب ناعمة. هي ليست كالحرب الصلبة التي هي الحرب الحديد والنار التي تؤدي إلى قتل الإنسان جسديا، هي تؤدي إلى قتل الإنسان نفسيا وإن كان جسده حي. لذلك هذه الحرب الناعمة انتهجت منذ وقت مبكر، انتهج أول من بدأها هو الشيطان ثم تدرجت بعد ذلك حتى وصلت إلى عصرنا الحديث، فطورها اليهود تطويرا كبيرا حديثا ذكيا في ظل نعاسنا أو في ظل نومنا أو في ظل سباتنا أو في ظل عدم إحساسنا بالمسؤولية، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم أننا اليوم يغتصب القدس ويتحول البيئة المقدسات إلى سفارة لأمريكا في إسرائيل، ونحن نضحك ونحن نصفق. أتكلم بشكل عام عن الجهات العربية.
نعم.
في ظل سبات الأوطان الشعوب العربية، إذا استثنينا بعض الجهات وبعض الحركات المقاومة هنا وهناك كما هو الوضع في اليمن وفي جنوب لبنان وفي إيران، ولكن نتكلم على الأغلب.
نعم.
هي توجهت بشكل كبير جدا إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة. ولكن كيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ هي استطاعت أن تنفخ في خلافاتنا التافهة، بمعنى أننا نتكلم على الضم والسربلة، نتكلم على آمين، نتكلم على الدخول حمام برجل اليمين ولا برجل اليسار، فنفخت في هذه الخلافات بشكل كبير جدا، وضخمتها ورفعتها وجعلتها ضبايا أمة، جعلت منها ضبايا أمة، في وقت أنها جعلت من القضايا الحقيقية كالقدس، كفلسطين، كالأراضي المحتلة،
قضايا هامشية،
الشريفين،
نعم،
قضايا هامشية، قضايا تافهة في أنفسنا،
نعم،
لا يجب علينا أن ننتبه إليها،
نعم، دكتور،
أو نركز إليها.
نعم،
هذه هي الحرب الناعمة.
نعم دكتور يوسف، لماذا تتعمد إلى أن تسقط الرموز الدينية؟ لماذا تعمل على هذه الحرب؟ لماذا تتعمد إلى تدنيس القدس وكذلك إلى شعور المسلم بأن هنالك رموز لا تكمن بالحلول الإسلامية المعتدلة السمحة؟
الرموز المقدسة، الرموز الإسلامية، هي آخر ما بقى من شيء يمكن أن نطلق عليه على أن الإنسان الإسلامي المسلم ما زال حيا. هذه آخر جزئية في حياته، إن بقى مرتبط بها فبقى هناك حياة، وإن بقت هناك حياة فهناك أمل إلى أن يعود الإنسان المسلم إلى طريق الصواب، وإلى أن يتحرك ليستخلص أرضه، ليستخلص مقدساته. لذلك هؤلاء اليهود، الماسونية، الصليبيين، الصهاينة، الأمريكان، الوهابية أيضا، جميع المجتمعين يدركون هذه الحقيقة. لذلك سعوا بكل قوتهم وبكل جهدهم مسابقين الزمن إلى أن ينتزعوا مننا هذه المقدسات، وينظرون ردة فعلنا. بالفعل هم وصلوا إلى مرحلة كبيرة وإلى مرحلة متطورة،
نعم،
في قتلنا ونحن أحياء.
فعلا.
هذه هي المقدسات التي ماذا تربطنا بالأرض،
نعم،
تربطنا بكينونيتنا، وتربطنا بهدفنا في استخلافنا في الأرض. الله سبحانه وتعالى عندما استخلفنا في الأرض لنا أهداف، لنا توجهات
وقيم.
هذه هي المقدسات، هي التي تربطنا بهذه الأشياء. لذلك هم استهدفوا بشكل كبير جدا، بعد أن هم لم يسقطوا القدس إلا بعد أن أسقط الحرمين الشريفين، أسقط المكة وسقط المدينة، الكعبة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي المقدمة لإسقاط القدس. نعم، هي أسقط الحرمين في أيدي الوهابية التي هي تعتبر عنصر وجزء كبير من الماسونية بثياب إسلامية ضمن الحرب الناعمة أيضا، والحديث يطول في هذا الجزئية.
نعم، كخطوات أولى بحثت وتبحث وستظل في هذا الإطار القوى التي تقف خلف هذه الحرب الناعمة، بدأت من تعمد تسفيه الرموز الدينية كما تحدثتم، وكذلك مرورا بالتشكيك في النصوص الدينية. ما الذي تريده هذه الأدوات من تشكيك المسلمين من النصوص الدينية، سواء بإرسال الأحاديث المغلوطة أو بإنزال المصحف كما شهدنا في الآونة الأخيرة بأن هناك نصوص تم فبركتها وبعد ذلك تم تحميلها على صفحات الإنترنت؟ كيف لنا أن نتحدث عن هذه الخطوة المهمة التي تأتي في إطار التشكيك في النصوص الدينية؟
عندما قال الله سبحانه وتعالى وأنزلت الآية في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، أدرك من تلك اللحظة في عهد رسول الله اليهود أنهم لن يستطيعوا أن يمسوا القرآن الكريم كنصوص في تحريفها، كما حرفوا من قبل ذلك التوراة ثم حرفوا الإنجيل، فوجدوا عجزا تاما وأنهم أمام خيارات أخرى وأمام تحركات أخرى في هذا الجانب.
نعم،
في تحريف الكتاب المقدس الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لجأوا إلى اتجاهات كثيرة، منها تحريف القرآن الكريم عبر ما يسمى تفسيرة، وأوجدوا لنا خلال تاريخنا الإسلامي ما يطلق عليه مفسرون للقرآن الكريم، هم في أصلهم إما يهود، هم في أصلهم إما ماسونيين، هم في أصلهم إما يطلق عليهم أغبياء أغذية ليس أغذية من باب الشتم وإنما من باب الوصف، نقص كبير في وعيهم فنفخوهم وأوصلهم إلى أنهم يسمى علماء وأنهم مدري إيش، فأبدأ فتحركوا في أن كما هو الحال في محمد عبد الوهاب، كما عمل معه هامفر البريطاني وجعل منه على أنه عالم ونفق فيه وأوجد تفكير منحرف وأوجد وابن تيمية من قبله، وحشرت كثير هذا الجانب الأول في تفسير القرآن، حرف القرآن عبر ما يسمى في تفسيره،
حتى دكتور
عبر ما يسمى بالأحاديث
فعلا، وهنالك أمثلة وهنالك أمثلة على الساحة، موجودين في الساحة الدينية أمثال القرضاوي عندما عمدت الاستخبارات الأمريكية إلى جعله رمزا دينيا يثق فيه وفي فتواه المسلمين، ومن ثم دفعته إلى الجانب الآخر حتى يزيل ذلك القناع ويظهر بمظهره الحقيقي في أنه لا يتبنى أي قضية من قضايا المسلمين في التكفير.
أيضا في كثير من العلماء لما لو نرجع بقليل ضمن الحرب الناعمة إلى الوراء،
نعم،
علي عبد الله صالح والمخابرات الأمريكية، كانت المخابرات الأمريكية تقول الزنداني إرهابي يجب أن تسلموه، وإحنا نقول مدام أمريكا تعادي الزنداني إذن الزنداني على حق، لن نسلمه ونحن نحبه، ويطلع علي عبد الله صالح يوم ثاني والزنداني جنبه في احتفالات الثورة، فنقول هؤلاء الاثنين رموز عظيمة لليمن، تصدي علي عبد الله صالح والزنداني، فنزداد تطوعا ونزداد ارتباطا بالزنداني ونزداد تعلقا به، ثم يبدأ في ذلك في بث سمومه الماسونية الصهيونية التي تلعب بالعقول والتي تؤدي إلى ما أدت إليه اليوم، في كثير يقدسون هذا من الرمزين الشيطانيين في أصلهما، هم شيطانيين واجعلناهما رموزا، نجعلنا عجلا تشرب في قلوبهم كما تشرب العجل في قلوب الصهيون، الزنداني اليوم عندهم، لماذا لم يلمسوه؟ لماذا لم يسحبوه؟ لماذا لم يسجنوه؟ لماذا لم يتحركوا كما تحركوا عليه من قبل؟
نعم دكتور، وهنالك أمثلة واضحة للعيان في أن برمجة العلماء على ما يريدوه في خوض معركة جديدة، وهي كيف أن يجعلوا من هذا المسلم وهذا المتدين الذي يثق بدينه، كيف أن يجعله يشكك في دينه من خلال هذه الرموز، وشهدنا ذلك في المملكة العربية السعودية الجارة السوء في أنها كانت تصدر الفتوى، وبعد أن أصبح على رأس هذه المملكة محمد بن سلمان عمدت إلى تسييس هؤلاء العلماء وأن تسفه هذه المقدسات وتلك الفتوى وتدعي أنها متشددة، كيف لنا أن نجد هذه المفارقة؟
السعودية هي جاءت فقط حصاد أو حصيلة تزوير وحب ناعمة طويلة المدى، بدأت منذ 1900 عام، بدأت منذ العصر الأموي، منذ معاوية وما جاء بعد معاوية، ومنذ العباسيين وعلماءهم الذي يطلق عليهم علماء ابن تيمية، جاء هؤلاء كلهم أنتجوا لنا العصر السعودي الوهابية الصفية. السعودية جاءت كرحصات فجأت لتحصد ما زرعته أرباب الحرب الناعمة خلال هذه الفترة الكاملة، لأنهم جاءوا على ما يسمى أحاديث صحيحة، أحاديث بدر فاضي، أحاديث مش عارف إيش، جاءوا على تفاسير خاوية على عروشها لا تسموها تغني من جوع، جاءوا على فكر وسيرة نبوية يطلق عليها سيرة نبوية ومعظمها محرف على النبي وليست حقيقية، جاءوا ليحصدوها وشكلوا لهم ما يسمى بالدولة السعودية. لو نرجع إلى الدولة السعودية وكيف تشكلت لنعرف معرفة تامة على أن بريطانيا هي التي ساعدت في تشكيلها وتكوينها،
نعم،
وأطلق عليها على أنها دولة دينية، على أنها تقوم على أساس ديني، وهي تقوم على أساس ما حرف من هذا الدين، لأنها تدرك تماما على أنها وطن هذه الجزيرة العربية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحتل احتلالا مباشرا من قبل اليهود أو من قبل الأمريكان أو من قبل بريطانيا، لذلك أوجدوا بريطانيين ويهود باسم إسلاميين باسم آل سعود، هم الذين يسيطرون على الأرض، يسيطرون على الثروة، ويسيطرون على رموز المقدسات المسلمين الدينية، ثم يبدأوا من داخلها في خلخلة المناهج الإسلامية الحقيقية، كما رأينا في اليمن عندما بدأت تتحرك هذه الحرب ما يسمى المسيرة القرآنية ومنهج السيد حسين بن الدين الحوثي منذ 2004، رغم أنه لم يكن له منذ أن أنشئت إلا عامين، أنشئت المسيرة في 2002 وحوربت في 2004. الإخوان المسلمين أنشأت في 1928، اليوم أكثر من 90 عاما لم تحارب ولا مرة. الوهابية أنشأت في عام 1902 ولليوم لم تحارب، بل أنها تدعم بشكل كبير جدا، وكلهم تدعي على أنها منهجية دينية. الوهابية تقول أنا منهجية دينية،
نعم.
الإخوان يقولون أنا منهجية دينية، ولم يحاربوا حتى اللحظة. بعد عامين فقط منذ أن أنشأ.
نعم، وجميعهم يدعي اسم الله وتحت عباءته يقتل ويقول الله أكبر، وكانت هذه إحدى أدوات الاستخبارات الأمريكية في أن تسقط الدين الإسلامي، في أن هذا الشخص المتدين وأن هذا الرمز الذي نثق وكنتم تثقون فيه أصبح إرهابي يقتل بلا هوادة. دكتور، عندما نتحدث عن الجدل القائم، وكما تحدثتم عن أنه كان جدل قائم حول وجوب الحجاب ورأي الإسلام في الشذوذ وحرمة الخمر وإلى ما هنالك، هل الغرب والهيمنة الغربية تتعمد إلى تسفيه المقدسات نظرا لأننا مجتمع بنيوي هش؟ وما هي المسؤوليات التوعوية التي يجب أن يتسلح بها المجتمع؟
مشكلتنا نحن في الوعي. مشكلتنا نحن في الوعي وفي مصادر الوعي، بمعنى أنه العدوان نتكلم عن العدوان، ليس العدوان الذي من 17 الدولة، وإنما نتكلم عن العدوان التاريخي اللي هي الحرب الناعمة. هو هناك عدوان، حرب ناعمة وعدوان حرب صلبة. هذا العدو الخبيث الذي استخدم الحرب الناعمة هو جهزنا رموز كما تكلمنا دينية، وجهزنا ثقافة دينية أخذناها من هؤلاء. ثم بعد ذلك بدأت مصادرنا، بدأوا يرمزوهم لنا، وبدأوا يغذون في قلوبنا بأن هؤلاء هم مصدر الدين. إذا أخذت الدين من غير هؤلاء أنت ضال، أنت خارج عن الجماعة، أنت مدري إيش، أنت. وبالفعل غرسوا هذه قلوبنا عبر التلفزيون،
نعم، تكفيري،
غرسوا في قلوبنا عبر التربية، غرسوا التعليم، غرسوا في قلوبنا عبر منابر المساجد، وأصبحت عندنا تطلع. لذلك لكي نحاربها يجب علينا أن نحارب نفس الأسلحة عبر الوعي. يجب علينا أن ندرك أولا تماما أن الشيطان أو أن الباطل إذا استخدم سلاح الحق في محاربته للحق فلا يعني ذلك على أن هذا السلاح أصبح باطلا، ولا يعني أن الباطل هذا أصبح حقا عندما يستخدم الحق. فالحق يبقى حقا والباطل يبقى باطلا.
نعم.
لكي أقرب المسألة، عندما يستخدم دواعش الله أكبر حقهم، هذا كلمة الله أكبر هي سلاحه حق، ولكن يستخدمه باطل، لا يعني ذلك على أن الباطل الداعش أصبح حقا عندما استخدم السلاح الحق، ولا يعني أن كلمة الله أكبر أصبحت باطلا عندما استخدمها هذا الشيطان.
نعم.
لذلك يجب علينا أن نتحلى بالوعي. لا يقول واحد يا أخي كلكم بتقول الله أكبر، لا الموضوع ليس هكذا على الإطلاق. الله أكبر حق، انتهى الموضوع. انظروا من يكتب. الإمام علي يقول تعرف الحق اعرف أهله، بمعنى مع قاعدة عامة في الحق. القرآن الكريم، ابحث من يتبع القرآن الكريم بحذافره،
نعم.
تعرف على أن هؤلاء هم أهل حق. والعكس، الموضوع لا يتعلق برجال. إذا هذا خلاص هذا الشخصية يمين شمال، لا، هذه تعتبر شيطانية، اسلوب شيطاني خبيث يسقط فيه الكثير للأسف الشديد، وهم تعتبروا ولقد زرعنا كثير الجهنم كثيرا من الإنس والجن. هؤلاء أول من سيدخل هذا الجهنم. لذلك فعلا مهمة جدا جدا نحارب الحرب الناعمة بنفس السلاحية التي تستخدمه ضدنا.
فعلا الحرب الناعمة تعد أداة خطيرة في تفكيك وتدمير القيم المجتمعية الدينية والثقافية وكذلك السياسية. حري بنا نحن المسلمين والمؤمنين أن نتحرى على ديننا وأن نتمسك بقرآننا، ذلك هو الدين الحنيف المعتدل الذي لا يأتي بأي نقيصة ولا بقبيحة. كان معنا عبر الهاتف الدكتور يوسف الحاضري، شكرا جزيلا لك دكتور يوسف.
شكرا جزيلا لكم ولجميع المستمعين الكرام.
شكرا جزيلا وإلى اللقاء أعزائنا المستمعين.
الحرب الناعمة.
هنا عبر أثير صوت الشعب تفضحها وتقدم موجزا عنها.
تونس الأقوى.
الحرب الناعمة للمخرج
حسين الطيري.